بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله ورفع درجته في المهديين: والنهي يقابل الأمر عكسا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لهذا الكتاب الأصولي الجامع النافع، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ صفي الدين البغدادي الحنبلي. والمصنف رحمه الله عز وجل لما فرغ من الأمر شرع في النهي، لأن النهي كما قال يقابل الأمر عكسا. والنهي في اللغة الزجر عن الشيء والمنع منه وطلب الانكفاف عنه، الزجر عن الشيء والمنع منه وطلب الانكفاف عنه. نعم.
وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
هذا تعريف النهي في الاصطلاح، استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، والكلام فيه كالكلام في تعريف الأمر. وأحسن تعريف للنهي أن يقال إنه طلب الترك بالقول أو ما يقوم مقامه، وإذا أردنا الأمر مطلقا نقول على وجه الاستعلاء، وإذا أردنا أوامر الله وأوامر نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نحتاج إلى قيد الاستعلاء. نعم.
قال رحمه الله: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه.
يعني أن الأمر يوازن النهي، وأن النهي وزان الأمر، ويشتركان في كثير من المسائل، فالمسائل التي ذكرت في الأمر تذكر في النهي بما يناسب النهي. فالنهي المطلق يقتضي التحريم عند الجمهور، عند المذاهب الأربعة، والنهي الذي يقتضي التحريم يقتضي التكرار، وقد حكي الاتفاق على هذا بخلاف الأمر، ويعنون به أنه يقتضي استمرار الترك، استمرار الترك. فإذا قيل لا تكذب يعني استمر على الصدق واترك الكذب دائما، وهو كذلك يقتضي الفور، يقتضي الفور، لأنه إذا اقتضى التكرار فإنه يقتضي الفورية، فيقتضي الانكفاف فور العلم بالنهي والاستمرار على ذلك ما بقي الإنسان حيا، وهكذا. نعم.
بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها.
يعني هذه مسألة يختص بها النهي، وهي دلالة النهي على الفساد، وقد تقدمت الإشارة إليها. وعند الحنابلة أن النهي المطلق الذي يقتضي التحريم إذا تعلق بالذات أو بالشرط فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. وبالتفصيل أن النهي إذا كان واقعا على ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه يقتضي فسادها باتفاق العلماء، كالنهي عن صلاة الحائض وصوم الحائض فإنه يقتضي الفساد اتفاقا، وكالنهي عن نكاح العمة والخالة فإنه يقتضي الفساد اتفاقا. وإذا كان النهي عن وصف ملازم، وقلت لكم إن ضابط الوصف الملازم أنه لا يختلف فيه أفراده، لا يختلف فيه أهله، بل يتصف به الجميع، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإن العيد يكون عيدا لجميع أهله، لجميع أهله، ما يكون مثلا البعض عندهم عيد والبعض ليس عندهم عيد، بل هو عيد للجميع، يوم عيد للجميع، فهذا وصف ملازم وهو يقتضي الفساد عند جماهير العلماء، يقتضي الفساد عند جماهير العلماء. وإذا كان النهي عن وصف منفك، والوصف المنفك هو الذي يتمايز فيه أهله، يتمايز فيه أهله، يعني يمكن أن يتصف به بعضهم ولا يتصف به بعضهم، مثل مثلا الصلاة في الدار المغصوبة، ممكن أن رجلا واحدا يصلي في دار المغصوبة، وأما بقية الناس فلا يصلون في أرض ولا دار مغصوبة، فهذا وصف منفك. فإذا كان يتعلق بذات الشيء أو شرطه فإنه يقتضي الفساد عند الحنابلة، كستر العورة في الصلاة بلبس الحرير، والتوضؤ بالماء المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة، فإن هذا يقتضي الفساد عند الحنابلة وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فجعلها قاعدة. فإذا كان العمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ولا شك أن المنهي عنه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولكن الجمهور يقولون إن النهي هنا لا يقتضي الفساد، وقلنا إن الراجح أنه يقتضي الفساد، لكن انتبهوا لقضية يا إخوة، في المعاملات إن كان النهي للوصف المنفك لمصلحة المتعامل فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن يخير المتضرر، كالنهي عن التصرية، النهي عن التصرية هذا النهي هو لمصلحة المشتري، فلو أن إنسانا اشترى شاة وبعدما ذهب بها إلى البيت بيومين علم أنها مصرة، فإننا نقول إنه بالخيار، إن شاء أمضى العقد، ومعنى ذلك أنه صحيح لا يحتاج إلى عقد جديد، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أما إذا كان النهي للمصلحة العامة فإنه يقتضي الفساد. ولذلك يا إخوة، تلقي الجلب وهو تلقي القادمين من خارج البلد بسلعهم قبل أن يصلوا إلى البلد، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ نقول ننظر، فإن كان في الصورة لمصلحة الجالب حتى لا يغش ويشترى منه بأقل من سعر السوق فإنه لا يقتضي الفساد، وإنما يكون بالخيار، يعني بدوي يا إخوة جاء من البادية بأشياء من البادية ليبيعها في المدينة، قابله شخص في السوق في الطريق قبل أن يصل، وقال له السوق ضعيفة والسوق حالها كذا، واشترى منه بأقل من أسعار السوق، لما جاء البدوي إلى السوق وعرف الأسعار نقول هو مخير، إن شاء يفسخ وإن شاء يمضي، إذا لم يقتضي الفساد. لكن إذا كان لمصلحة أهل السوق وليس لمصلحة الجال، فالذي اشترى منه بسعر السوق، ولكن أراد أن يأخذ البضاعة قبل أهل السوق، فإنه يقتضي الفساد. إذن النهي عن الوصف المنفك إذا كان لمصلحة المتعامل المكلف فإنه لا يقتضي الفساد، لكن يكون المتضرر بالخيار. أما إذا كان للمصلحة العامة فإنه يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي لوصف منفك مجاور وهو الذي لا يتعلق بالذات ولا بالشرط فإنه لا يقتضي الفساد بالاتفاق، كما لو لبس الرجل عمامة حرير وهو يصلي فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، مع إثمه لكونه لبس الحرير، لكونه لبس الحرير ونحو هذا. هذه خلاصة المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل لعينه لا لغيره،
وقد مر. نعم.
وقيل في العبادات لا في المعاملات.
هذا قول، إن النهي في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد. نعم.
وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة.
نعم، هذا يحتاج إلى توضيح. نعم، حكي عن بعض العلماء أنهم يقولون إن النهي يقتضي الصحة. كيف النهي يقتضي الصحة؟ قالوا إن النهي عن الشيء يدل على وقوعه شرعا، لأنه لو كان لا يمكن أن يقع شرعا لما نهي عنه، لما نهي عنه. لكن يجاب عن ذلك بأنه يدل على وقوعه وجودا، أما شرعا فلا، لأنه قد نهي عنه. نعم.
وقال بعض الفقهاء: وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة.
وهذا قول، إن النهي يقتضي التحريم والتأثيم، يقتضي التحريم والتأثيم، أما الصحة والفساد فلا يقتضيها، وإنما تدل عليها الأدلة الأخرى، تدل عليها الأدلة الأخرى، والراجح ما سمعتموه. نعم.
فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ.
نعم، يعني ما يستفاد من اللفظ، فتلك مباحث متعلقة بدلالات الألفاظ على الأحكام، أي ما يعبر عن بعض الأصوليين بمنطوق الألفاظ، الذي مضى كله يتعلق بمنطوق الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله: وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها.
هنا شرع المصنف رحمه الله في مباحث دلالات مفهومات الألفاظ، يعني في اللفظ عندنا منطوق وعندنا مفهوم، وفحوى الألفاظ معناه ما نبهت عليه الألفاظ من المعاني، ما نبهت عليه الألفاظ من المعاني. فدلالة اللفظ على المعنى إما صريحة وهذا المنطوق، وإما تنبيها وهذا هو المفهوم، إما بالتصريح وهو المنطوق، وإما بالتنبيه وهو المفهوم. نعم.
وهو المفهوم،
وهو المفهوم، المفهوم يعني ما فهم من اللفظ لا من منطوقه، ما فهم من اللفظ لا من منطوقه. نعم.
فأربعة أضرب،
أربعة أقسام: الاقتضاء والإشارة والتنبيه ودليل الخطاب. نعم.
الأول الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم.
هذا الأول من أنواع المفاهيم، ما اقتضاه صدق الكلام أو استقامته من التقدير. ما هو الاقتضاء؟ ما اقتضاه صدق الكلام أو استقامته من التقدير. إن شئت قل هو تقدير ليصدق الكلام أو ليستقيم، أو ليستقيم، وتأتي الأمثلة. نعم.
مثل صحيحا في قوله: لا عمل إلا بنية.
نعم، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. فإنا نجد في الواقع من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، ونجد في الواقع من يصلي بغير الطهارة، والكلام صادق يقينا، فلا بد من تقدير، لا بد من تقدير. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. لأن لو قلنا يا أخوة لا صلاة موجودة ما يصدق الكلام، والكلام صادق يقينا، فلا بد من تقدير حتى يصدق الكلام فتقدر صحيحة. يعني لو لم نقدر صحيحة هنا لكان الكلام مخالفا للواقع، لكان الكلام مخالفا للواقع. نعم. وأنا عدلت عن المثال الذي ذكره المصنف لأنه لم يرد هكذا، لا عمل إلا بنية، لم يرد، وإنما الذي ورد إنما الأعمال بالنيات. نعم.
أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر لقوله فعدة من أيام أخر.
هذا الداعي الثاني للتقدير، حتى يوجد الملفوظ شرعا، وإن شئت قل وهو أوضح، حتى يستقيم الكلام شرعا، حتى يستقيم الكلام شرعا، كما في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل المرض بمجرده يقتضي القضاء؟ هل السفر بمجرده يقتضي القضاء؟ الجواب لا، فإن الإنسان يمرض ويصوم ويصح صومه، ويسافر ويصوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر ويصح صومه. إذن حتى يستقيم الكلام شرعا لابد من تقدير، وتقديره فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم.
أو عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم.
هذا الداعي الثالث للتقدير، وهو حتى يستقيم الكلام عقلا، حتى يستقيم الكلام عقلا، كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، فإن الذات لا يتعلق بها الحكم عقلا، لا يتعلق بها الحكم عقلا، فلا بد من تقدير حتى يستقيم الكلام عقلا. حرمت عليكم أمهاتكم، لا بد من تقدير نكاح مثلا، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، أو وطء، حرم عليكم وطء أمهاتكم. نعم.
قال رحمه الله الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه.
نعم.
كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
نعم. هذا الضرب الثاني من أضرب المفهوم، وهو الإيماء والإشارة، وهي دلالة مقارنة الوصف للحكم على كون الوصف علة، دلالة مقارنة الوصف للحكم على كون الوصف علة، كدلالة قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. منطوق الآية أن السارق تقطع يده، وأن السارقة تقطع يدها، ولكن مفهوم الآية أن علة القطع السرقة، أن علة القطع السرقة، لأن قد يظن ظان مثلا أن علة القطع أخذ المال مطلقا، أخذ مال الغير مطلقا، وليس كل أخذ مال للغير يكون سرقة، وإنما السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من الحرز، على وجه الخفية من الحرز. فالعلة للقطع هي السرقة، وهذا عرف من الإيماء. وكثير من الأصوليين يا إخوة يفرقون بين الإيماء والإشارة، مصنفنا شيخنا هنا لم يفرق بين الإيماء والإشارة، وهذا صنع بعض الأصوليين، لكن أكثر الأصوليين يفرقون بين الإيماء والإشارة. فالإيماء متعلق كما ذكرنا بالعلة، هذا الذي ذكرناه، وأما الإشارة فمتعلقة بدلالة الكلام على معنى غير مقصود أصلا. دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصلا تسمى إشارة، كما في قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مقصود الآية بيان أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته في ليل رمضان من المغرب إلى الفجر، يجوز له. الإشارة هنا ما هي؟ أن من أصبح جنبا يصح صومه، أن من أصبح جنبا يصح صومه، لأنه إذا أحل له أن يجامع في الليل كله فهذا يعني أنه يجوز له أن يجامع في آخر الليل، وإذا كان يجوز له أن يجامع في آخر الليل فهذا يعني أنه يصبح جنبا، وهذا يدل على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وهو جنب. هذه يقولون دلالة إشارة، دلالة إشارة، لأن هذا المعنى لم يكن مقصودا أصليا، وإنما المقصود الأصلي بيان حكم الجماع في ليل رمضان. نعم.
قال رحمه الله: الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب من قوله: فلا تقل لهما أف.
نعم، هذا الضرب الثالث من أضرب المفهوم، وهو التنبيه أو مفهوم الموافقة، يسمى التنبيه ويسمى مفهوم الموافقة، بأن يفهم حكم مسألة أخرى مسكوت عنها من حكم المسألة المنطوق بها موافقة لكونها تساويها أو أولى منها. أن نفهم من حكم المسألة المنطوق بها حكم مسألة مسكوت عنها لكن على سبيل الموافقة لكونها تساويها أو أولى منها، كقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم من ذلك تحريم الضرب، لأن الضرب أقبح من قول أف، ويفهم من ذلك تحريم أن يقول لهما مثلا أتعبتماني، لأنه إذا حرم عليه أن يظهر علامة تدل على الضجر فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يصرح بما يدل على الضجر من طلباتهما، فهذا يسمى مفهوم موافقة. نعم.
قال الخرازي: وبعض الشافعية هو قياس. وقال القاضي: وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، وهو قاطع على القولين.
نعم، يعني في بعض المخطوطات، مخطوطات الكتاب، الجزري وهو الصواب، لأن هذا هو الحنبلي المعروف الجزري، يعني اختلف في دلالة مفهوم الموافقة، هل هي دلالة قياسية أو دلالة لفظية؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل تفهم دلالة مفهوم الموافقة من علة الحكم أو تفهم من مفهوم اللفظ؟ فقيل قياسية، فالحكم في المسكوت عنه عرف بدلالة القياس، بدلالة القياس، بجامع العلة، بجامع العلة، وهذا قدمه المصنف، معناه أنه أرجع عنده. وقيل لفظية، لفظية، وهذا الذي عليه الأكثر وهو الراجح. لماذا يا إخوة؟ لأن السامع بمجرد ما يسمع اللفظ يفهم هذا الحكم، ما يحتاج أن يبحث عن العلة ثم يرى هل هي موجودة في الفرع أو ليست موجودة. أي عاقل عندما يسمع قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، يعلم أنه يحرم أن يضربهما أو يحرم أن يرفع صوته عليهما. يفهم هذا بمجرد سماع اللفظ ولا يحتاج إلى بحث عن العلة. قال: وهو قاطع على القولين، أي دلالة مفهوم الموافقة دلالة قطعية سواء قلنا قياسية أو لفظية. والصحيح أنه إذا كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق فهي دلالة قطعية، وإذا كان مساويا فهي دلالة ظنية، فهي دلالة ظنية. وقد يختلف العلماء في الشيء هل هو مساوي أو لا. مثل مثلا أن العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضاحي، طيب العمياء بعضهم قال من باب أولى لأن العوراء فاقدة لعين واحدة والعمياء فاقدة عينا فاقدة العينين، وبعضهم قال لا مساوية، بعضهم قال مساوية، وقليل من العلماء قالوا بل العمياء يعني العوراء أولى من العمياء. ليه؟ قالوا لأن العوراء تتكل على العين الأخرى، أما العمياء فيهتم بها صاحبها. ذكرت المثال لتعرفوا أن أنظار العلماء قد تختلف في الشيء الواحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم زكاة.
هذا الضرب الرابع من أضرب المفهوم، وهو مفهوم المخالفة، وهو أن يفهم حكم مسألة مسكوت عنها بأنه عكس حكم المنطوق بها لتخلف القيد. أن يفهم حكم مسألة مسكوت عنها بأنه عكس حكم المنطوق بها لتخلف القيد، أي أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن غيره بخلافه، كقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل، فإن مفهوم المخالفة أنه يجوز تناول المفطرات في الليل، يجوز تناول المفطرات في الليل. نعم.
وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين.
نعم، مفهوم المخالفة حجة عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يحتجون به، ولأن أئمة اللغة كانوا يقرونه، فما دام أن الصحابة يحتجون به وأئمة اللغة يقرونه فهو حجة. ولأنه لو لم يعتبر حجة لما كان لذكر القيود فائدة، لما كان لذكر القيود فائدة. وعند الحنفية لا يكون مفهوم المخالفة حجة. لماذا؟ قالوا لأن السكوت لا يدل على الحكم، لأن السكوت لا يدل على الحكم. تعرفون العلماء يقولون لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، فيقولون السكوت ما يدل على الحكم. ولأن القيد قد تكون له فوائد أخرى غير الحكم، لكن الراجح هو قول الجمهور إنه حجة. لكن انتبهوا يا أخوة، الجمهور يشترطون للعمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر للقيد فائدة أولى من الحكم، ألا تظهر للقيد فائدة أولى من الحكم، وألا يخرج القيد مخرج الغالب، ألا يخرج القيد مخرج الغالب. فإذا وجدنا للقيد فائدة أولى من الحكم فإنه لا يحتج بمفهوم المخالفة، وإذا خرج القيد مخرج الغالب فإنه لا يهتم لا يحتج بمفهوم المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: ودرجاته ست،
أي أن مفهوم المخالفة على أنواع ستة متفاوتة في القوة، سيذكرها المصنف بدءا من الأقوى إلى الأضعف. فالأول هو الأقوى، والسادس هو الأضعف. نعم.
إحداها مفهوم الغاية بإلا أو حتى.
نعم، إحداها مفهوم الغاية، وهو دلالة الحكم، وهي دلالة مد الحكم إلى غاية على أن ما بعدها يخالف ما قبلها. دلالة مد الحكم إلى غاية على أن ما بعدها يخالف حكم ما قبلها. والمد، مد الحكم بالغاية يكون بإلى ويكون بحتى، كما في قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإن هذا يدل على أن ما بعدها يخالف حكم ما قبلها، فيجوز تناول المفطرات إذا دخل الليل، إذا دخل الليل. وكقول الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذا يدل على أنها قبل أن تنكح زوجا غيره حرام عليه، وإذا نكحت زوجا غيره وطلقها فإنها تصبح حلالا للأول. نعم.
مثل أتم الصيام إلى الليل.
نعم.
أنكره بعض منكري المفهوم.
نعم، أي أن بعض منكري المفهوم يحتجون به، لأن بعض الناس يقول: طيب لماذا يقول أنكره؟ ما دام أنهم ينكرون المفهوم فمعلوم أنهم ينكرونه. لا، الحظ هنا أنه ما قال أنكره منكر المفهوم، وإنما قال أنكره بعض منكر المفهوم، لأنه يريد أن يقول لك: هذا المفهوم لقوته قال به بعض منكر المفهوم، قال به بعض منكر المفهوم. نعم.
الثانية مفهوم الشرط، مثل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن.
هذه المرتبة الثانية مفهوم الشرط، أي دلالة الشرط اللغوي على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. دلالة الشرط اللغوي الذي أشرنا إليه سابقا على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، في قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. الآية تدل بمفهوم الشرط على أن المطلقة البائن إذا لم تكن ذات حمل لا ينفق عليها. إذن المطلقة البائن إذا كانت ذات حمل فإنه ينفق عليها بدلالة منطوق الآية، وإذا لم تكن ذات حمل فإنه لا ينفق عليها بدلالة مفهوم الشرط لانتفاء الشرط. نعم.
أنكره قوم.
نعم، أي أن بعض منكر المفهوم قالوا به، إلا أن المنكرين له أكثر من المنكرين للأول، ولذلك في الأول قال أنكره بعض، وفي الثاني قال أنكره قوم، أكثر من البعض. لكن مع ذلك بعض الذين ينفون حجية المفهوم قالوا به. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة مفهوم التخصيص.
نعم.
وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله: في سائمة الغنم الزكاة.
هذه المرتبة الثالثة مفهوم التخصيص. ومفهوم التخصيص يا إخوة قسمان: القسم الأول أن تذكر صفة خاصة بعد الاسم العام لغرض الإثبات والبيان، أن تذكر صفة خاصة بعد الاسم العام لغرض الإثبات والبيان، فيدل كذلك على انتفاء الحكم عن أفراد العام التي لا تتصف بتلك الصفة، فيدل كذلك على انتفاء الحكم عن أفراد العام التي لا تتصف بتلك الصفة. كما لو قلت لك أكرم الرجال الطوال، أكرم الرجال الطوال، فذكرت اسما عاما وهو الرجال، ثم ذكرت صفة خاصة ليست في كل الرجال، هذا معنى صفة خاصة وهي الطوال، أكرم الرجال الطوال، فمنطوق الكلام إكرام الرجال الطوال، ومفهومه عدم إكرام الرجال غير الطوال، الرجال غير الطوال، فهذا يدل على أن الرجال غير الطوال لا يكرمون. وهذا يا إخوة من مفهوم الصفة وسيأتي، لكن ذكره هنا لأنه أقوى من مفهوم الصفة المجردة، أقوى من مفهوم الصفة المجردة. نعم.
قال وهو حجة،
أي حجة عند الجمهور، حجة عند الجمهور. لاحظوا هنا أنه ما ذكر منكري المفهوم، لأن منكر المفهوم ينكرونه، وإنما هو حجة عند من؟ عند القائلين بالمفهوم وهم الجمهور. نعم.
ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم أحق بنفسها.
هذا القسم الثاني من مفهوم التخصيص، قلت لكم إن مفهوم التخصيص قسمان، مر الأول، والثاني التقسيم، بحيث يقسم الجنس إلى قسمين وينص على حكم قسم، فيعلم أن القسم الثاني بخلافه، فيعلم أن القسم الثاني بخلافه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، الأيم يعني الثيب أحق بنفسها، مفهومه أن البكرة ليست أحق بنفسها، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، فقسم النساء إلى بكر وثيب. لو لم يرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، فإنه يفهم منه أن الثيب لا تستأذن، وإنما تحتاج إلى أمر أعلى من الإذن وهو الاستئمار، فهذا معنى التقسيم. نعم.
قال رحمه الله الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها.
هذه المرتبة الرابعة من مراتب مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة، أي دلالة تقييد الاسم بوصف عارض على خلاف الحكم عند انتفاء ذلك الوصف. والوصف هنا يا إخوة ليس هو النعت عند النحاة، وإنما المقصود به تقييد الاسم بما ليس شرطا ولا غاية ولا عددا، تقييد الاسم بما ليس شرطا، لأن مفهوم الشرط ذكرناه، ولا غاية لأن مفهوم الغاية ذكرناه، ولا عددا لأن مفهوم العدد سيأتي. فإذا قيد الاسم بغير هذه الثلاثة فهذا يسمى مفهوم الوصف، مفهوم الوصف. والوصف شرطه هنا أن يكون عارضا لا لازما، يعني بالأوصاف العارضة التي تأتي وتذهب، بمعنى يتصف بها الإنسان وقد لا يتصف، مثل البكارة، البكارة تتصف بها المرأة لكنها ليست ملازمة للمرأة، قد تصبح ثيبا، والثيبوبة أيضا وصف تتصف به المرأة لكنه ليس ملازما لها، فإنه تسبقه البكارة. هذا معنى وصف عارض، أنه ليس وصفا لازما دائما. نعم.
وبه قال جل أصحاب الشافعي،
يعني هنا الذين قالوا بالمفهوم اختلفوا فيه، الذين قالوا بالمفهوم إن مفهوم حجة اختلفوا فيه، ولذلك هو أضعف من الذي من اللاتي قبله، لأن الذي قبله كله قد اتفق عليه القائلون بمفهوم المخالفة، والثاني معهم بعض منكر المفهوم، والأول معهم كثير من منكر المفهوم. أما هذا فالذين قالوا بالمفهوم اختلفوا فيه، فبعضهم أنكره وبعضهم أثبته. نعم.
واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
نعم.
الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان.
هذه المرتبة الخامسة من مراتب مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، أي أن يعلق الحكم بعدد فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك العدد. ومفهوم العدد يا إخوة قد يكون أكثريا أقليا، وقد يكون أقلي لا أكثري. ما معنى هذا الكلام؟ قال الله عز وجل في القذف فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. مفهوم هذا أنه لا يجوز جلدهم أكثر من 80 ولو بجلدة واحدة، ولا يجوز جلدهم أقل من 80 ولو بجلدة واحدة. إذن يا أخوة له مفهوم أكثري ومفهوم أقلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الجمهور له مفهوم أقلي وليس له مفهوم أكثري. فأقل تحية المسجد أن يصلي ركعتين، لكن لو صلى 4 ركعات حصل المقصود، لو صلى 4 ركعات حصل المقصود، ولذلك الفرض يجزي عن تحية المسجد، فيقول له مفهوم أقلي فلا تجزي ركعة واحدة. يعني يا إخوة لو أنه بعد العشاء دخل الإنسان المسجد وهو ما صلى الوتر فأوتر بركعة، هل يجزي هذا عن تحية المسجد؟ الجمهور يقولون لا، فله مفهوم أقلي وليس له مفهوم أكثري. قال مثل لا تحرم المصة والمصتان في الرضاعة، لو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا إن المصة والمصتين لا تحرم والثلاث مصات تحرم، لكن ورد منطوق وهو 5 رضاعات معلومات مشبعات، فالمنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم. نعم.
وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي.
الخلاف هنا بين القائلين بالمفهوم أقوى من الخلاف في السابق. نعم.
السادسة مفهوم اللقب، وهو أن
والراجح أن كل الذي تقدم حجة، كل الذي تقدم حجة بشرط أن لا يعارضه ما هو أقوى منه. نعم.
مفهوم اللقب وهو أن يخص اسما بحكم.
هذه المرتبة السادسة من مراتب مفهوم المخالفة، وهي أضعف مراتب مفهوم المخالفة، وهو مفهوم اللقب، وهو أن يعلق الحكم باسم، أن يعلق الحكم باسم، باسم جامد، كالذهب بالذهب ربا، هذا منطوق. هل يقال مفهومه أن غير الذهب لا يدخله الربا؟ جماهير العلماء يقولون لا، جماهير العلماء يقولون مفهوم اللقب ليس بحجة. وكذلك مثلا قول الله عز وجل محمد رسول الله، محمد رسول الله، فعلق الحكم بالاسم، فهل هذا يعني أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا لله؟ طبعا لا. ولذلك مفهوم اللقب لا يقول به أكثر العلماء، لا يقول به أكثر العلماء. والراجح ما قاله بعض المحققين أنه أضعف دليل لا يصار إليه إلا إذا لم يوجد غيره ولم يعارضه غيره، لا يصار إليه إلا إذا لم يوجد غيره فهو خير من لا دليل، ولم يعارضه غيره فإن غيره مهما كان أقوى منه. إذن الراجح في مفهوم اللقب ما قاله بعض المحققين من أنه حجة بشرطين: أن لا يوجد غيره، وأن لا يعارضه غيره. نعم.
وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة.
نعم، يعني لو كان مفهوم اللقب حجة لكان الربا محصورا في الأصناف الستة، ولكن جماهير العلماء غير الظاهرية على أن الربا يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة، وما شاركها في العلة. مقصود الشيخ أن يقول إن صنيع الفقهاء يدل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة عندهم، ولو مثل بقوله بقول الله عز وجل محمد رسول الله لكان أظهر، يعني لو مثل بها من أجل أن يدفع كونه حجة، فإنه لو كان حجة لاقتصرت النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك بالإجماع، وليس الأمر كذلك بالإجماع. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وبعد 10 دقائق بالضبط إن شاء الله نرجع حتى نشرع في مسائل النسخ.